بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. لقد بنينا على أن نذكر في كل يوم أحد من أسبوع بابا من أبواب منازل السائرين للشيخ الأنصاري، وقد ذكرنا فيما سبق 15 من أبواب هذا الكتاب، واليوم نذكر الباب 16 وهو باب الزهد. قال المؤلف: قال الله تعالى: بقية الله خير لكم. هذه الآية الكريمة يستشهد بها المؤلف لعنوان هذا الباب، وهو عنوان الزهد. أولا، أن هذه الآية في سورة هود آية 86، ولهذه الآية تتمة، قال الله سبحانه: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. المفسرون يذكرون هذه الآية ضمن آيات أخرى وردت بشأن مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه، كما ورد في التسليمات: السلام عليك يا بقية الله في الأراضين. ولكن الشيخ الأنصاري عندما يذكر هذه الآية في مقدمة هذا الباب، قصده أن يجعل هذه الآية مناسبا لهذا الباب. فما هي المناسبة بين هذه الآية وعنوان الزهد؟ نذكر آية قرآنية في سورة النحل آية 96، قال الله سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالمؤلف عندما يذكر هذه الآية يقصد به الدار الباقية، أو الذي يبقى عند الله ولا يفند. طبعا دار الدنيا هي دار فانية وزائلة، دار الآخرة دار باقية، والزهد يتناسب مع البقاء والانقطاع عن الدنيا وما فيها، بأن يزهد الإنسان عن الدنيا وعن تعلقاتها. إذا شرحنا الآية بهذا المعنى، بأنه الإنسان يتوجه إلى الله الباقي ويترك غير الله، فهذا أمر خير ينفعه، لأن الإنسان خلق للآخرة ولم يخلق للدنيا، خلق لله ولم يخلق لنفسه. هذا بالنسبة لمفهوم الآية الكريمة. وأما تعريف الزهد، فإن الشيخ يقول: الزهد إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية. الزهد هو أن يسقط الإنسان رغبته كليا عن الأشياء، عما سوى الله. إذن فالزهد الحقيقي هو ترك الرغبة عن غير الله سبحانه. وقال علي عليه السلام: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، قال الله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثم قال عليه السلام: ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه. إذن بموجب هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يزهد ويأتي بمفهوم الزهد حقيقة فهو أن لا يتأسف على ما مضى، نعم، ولا يفرح بما في يديه، بل يكون فرحه بما هو عند الله سبحانه. ثم يقول الشيخ: وهو للعامة قربة وللمريد ضرورة وللخاصة خسة. الشيخ يقسم الزهد إلى مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى مرتبة العامة، يعني عامة الناس إنما يقصدون بالزهد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن المريدون هؤلاء تختلف نيتهم بالنسبة للزهد، وهم يعتبرون الزهد ضرورة في حياتهم. إذن السالك المريد الذي في قلبه يملك عشق الله ومحبته وإرادته فهو يرى الزهد ضرورة، يعني أن لا يرغب في غير محبوبه وغير معشوقه. وأما الخاصة فهم عندهم الزهد أمرا خسيسا، خس أي دناءة، أي لا يتوجهون إلى الزهد ومراتبه، يعني هم قد خرجوا من هذا المنزل وتعلقوا بالله سبحانه فلا يرون لأنفسهم زهدا، بل هم خرجوا عن هذه المنازل. وسنشرح في كل مرتبة من هذه المراتب ما ذكره الشيخ. يقول: الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنف من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. الدرجة الأولى من مراتب الزهد درجة العامة. العامة هؤلاء يتركون الشبهات والمشتبهات في بين الحلال والحرام. أما أصل ترك الحرام وإتيان الواجب فهو قبل الورود في منازل السير والسلوك، هذا هو الخطوة الأولى لكل من يريد أن يدخل في منازل السير والسلوك. ولهذا الشيخ يذكر الشبهة ولم يذكر موضوع الحرام، ويعتبر الشبهة بعد ترك الحرام، لأن ترك المعصية هو القدم الأول لأي سالك يريد أن يسلك طريق الوصول إلى الله سبحانه. والشبهة قد تكون قطعية وقد تكون بدئية، يعني قد يلتبس الأمر بين حرام وحلال. مثلا أفرض كأس ماء جاء به أحد ولكن الكأس كأسان، والأمر مستبعد من أن يكون أحدهما نجسا، والماء النجس لا يشربه المكلف الشرعي. إذن قد تردد الأمر في أن يكون أحد هؤلاء الكأسين أحدهما نجسا. وهنا يقولون الفقهاء هذا مورد العلم الإجمالي، إذن العلم الإجمالي يتبع العلم التفصيلي، ولا بد من حث الاثنين لا يشرب كلاهما حتى يعمل بعلمه الإجمالي. فهذا المشتبه طبعا تركه أيضا من الواجب مثل ترك الحرام، ولكن المقصود هنا بالشبهة يعني الأمور المشتبه فيها من جهة من الجهات يشتبه الإنسان ويتردد في أن يكون هذا الأمر هو حلال أو حرام. نذكر حديثا من كتاب بحار الأنوار المجلد 42 الصفحة 276، قال علي عليه السلام: وعلم أن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. إذن السالك في طريق الله يترك ما يوجب العتاب من الشبهات. ولهذا الشيخ يقول: كيف يترك؟ بالحذر من المعتبة والأنف من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. يعني أيها السالك، إذا أردت أن تترك الأمور الملتبسة والمشتبهة من مائعات، من مأكولات، من ملبوسات، من أي شيء مشتبه، فلا بد لك من أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الحذر مما يوجب العتاب، والإنسان هو بنفسه يعرف أنه أي شيء يوجب العتاب. طبعا إذا أنت أقدمت على شيء مشتبه فهناك لابد أن يكون فيه عتاب، عتاب من المولى جل وعلا. إذن فلابد أن تحذر نفسك من التقرب إلى ما يوجب العتاب. فالحذر عامل من عوامل ترك الشبهة. الثاني الأنف من المنقصة. الأنف يعني الإنسان يتأنف ونعم يبتعد عما يوجب منقصة في نفسه. الإنسان الذكي الطاهر، هذا الإنسان يبتعد ويتأنف من فعل أي منقصة توجب هذه المنقصة رذالة في نفسه. هذا هو الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث من عوامل ترك الشبهة والزهد فيها هو أن يكره كراهة مشاركة الفساق، أن يكره في نفسه أن يشارك ويعاشر أهل الفسق والفجور، لأن معاشرتهم قد توجب أن يرد في الشبهات، لأن الفاسق ليس في نفسه ورع واحتياط عن المحرمات أو الشبهات، فالذي يعاشر مثل هذا الإنسان طبعا هو هم يكون مثله، ويتقرب إلى الشبهات. فمن الواجب أن يكره المعاشر، يعني أن لا يعاشره. هذا بالنسبة إلى الدرجة الأولى من درجات الزهد. وأما الدرجة الثانية، الزهد في الفضول وما زاد على المسكة والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجش والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. نعم، الفضول بمعنى ما يفضل عن قوته في السنة، ما يفضل، لأن الإنسان إذا دخل في الكسب والمعاش ربما يأخذه طمع، فقد يدخل في مكاسب متنوعة لأجل المال، لأجل أن يزداد مالا وثروة. أما السالك في طريق الله فهو يزهد عن فضول الدنيا ويقتصر على الكفاف، المسكة هو الكفاف، يعني بمقدار ما يكتفي في أمر معاشه ومعاش زوجته وأولاده ومن يكفل أمورهم. إذن الزهد في الفضول لابد فيه من أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن يقتصر على المسكة ويقتصر على البلاغ من القوت. البلاغ يعني يبلغه قوت في معيشته، قوت نفسه وأهله وعياله، يكتفي بهذا البلاغ بهذا المقدار من قوته، ولا نعم يصرف أوقاته وعمره فيما زاد من ذلك، لأنه هو سالك ويريد أن يشتغل بالهدف وبالغاية القصوى من الوصول إلى الله. وهو طبعا يقتضي أن يفعل المراقبات والمحاسبات، نعم، والعبادات والأذكار والأوراد والأربعينيات وما شاكل. إذن فلا بد أن يصرف من عمره وأوقاته في سبيل الوصول إلى الله سبحانه. فإذا أراد أن يشتغل بفضول الدنيا ويكتسب مكاسب متفرقة ومتنوعة، إذن لم يبقى وقت من وقت أن يصرف في الأمور العبادية والإلهية. ولهذا يقول المؤلف: إذا أردت أن تزهد في فضول الدنيا فعليك بأمور ثلاثة. الأمر الأول باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت، يعني أنت باهتمامك في أمر السير والسلوك لابد من أن تعمر أوقاتك في مثل هذه الأمور، ولا بد أن تتفرغ للعبادة والطاعة. فإذا اغتنمت هذا الأمر عند ذلك تزهد في فضول الدنيا، وإذا لم تغتنم نعم هناك تهتم بأمر الدنيا والفضول ولا يهمك أي شيء. فالسالك يغتنم، اغتنم الفرص فإنها تمر كما تمر السحاب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حسم الجأش. ما معنى الجأش؟ الجأش هو الطمع، يعني السالك يحسم ويقطع الطمع في أمور الدنيا، عند ذلك يمكنه أن يزهد فيما زاد على مصرف قوته وقوت من يكفله. وأما الأمر الثالث فهو التحلي بحلية الأنبياء والصديقين، يعني هذا السالك الزاهد عندما يزهد في أكثر من قوته فهو قد اتصف، نعم، وتحلى وتخلق بأخلاق الأنبياء، لأن الأنبياء الصديقون هؤلاء كلهم يزهدون في أمر الدنيا، فلا بد من السالك أيضا أن يقتدي بهم وأن يتصف بصفاتهم. فإذا اهتم بهذه العوامل الثلاث اغتنم عمره وقطع طمعه وتخلق بأخلاق الأنبياء، عند ذلك يمكنه أن يأتي بالمرتبة الثانية من مراتب الزهد، وهو الزهد في الفضول وإن كان حلالا. الفضول هو المباح كما بينا سابقا، الفضول ليس بحرام، الفضول أمر مباح، لكن السالك يترك المباحات لأنه يهتم بهمة الأنبياء والصديقين. أما الدرجة الثالثة يقول الزهد في الزهد، الزهد في الزهد هذه أعلى مرتبة، وذلك بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه، واستواء الحالات عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. أردت أن أذكر لكم حديثا أيضا، هذا الحديث يتناسب مع موضوعنا وهو الزهد. هذا الحديث قد ورد في بحار الأنوار المجلد 74 الصفحة 162 أو 163. قال رسول الله لعلي عليه السلام، يعني الراوي هو الإمام علي عن رسول الله، أنه قال إذا كان يوم القيامة لم تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله عما اكتسبه، ومن أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. هذا الحديث أيضا من أحاديث الزهد، يعني الإنسان إذا تفكر في مستقبله وأموره واهتم بهذا الأمر بأن هذا العمر يصرف في أي أمور، هل في أمر الدنيا أم في أمر الآخرة، وأيضا عن شبابه أين يصرف هذا الشباب، فيما أبلاه، وأيضا عن أمواله كيف اكتسبه، من أين اكتسبه، فيما أنفقه، وأيضا عن محبة أهل البيت، هل كان في نفسه ولاء لأهل البيت وتبعية أم لا. إذن التفكر في مثل هذه الأمور الأربعة يوجب الزهد، يوجب للإنسان أن يزهد. حيث أن حديثنا في حول الزهد قرأنا هذا الحديث أيضا لأهمية هذا الموضوع. نرجع إلى كلام الشيخ، المرتبة الثالثة من مراتب الزهد هو أن تزهد فيما زهدت فيه سالفا، بمعنى أنك قد زهدت سابقا في الأمور المشتبهة، ثم زهدت أيضا في الفضول عن القوت. هذا الزهد يوجب زهدا آخر، وهو أن تزهد في ما زهدت فيه، بمعنى أنه لا تعتبر هذه الأمور في نفسك. يعني إنسان مثلا، نمثل، أفرض واحد يصوم أو يصلي، تارة هذه الصلاة وهذا الصوم ها يجعله الإنسان الصائم والمصلي، يجعله بحيث أنه لا يتوجه إلى صلاة وصوم وينقطع إلى الله انقطاعا كاملا، وتارة لا يأتي ويعتبر هذا الصلاة أنه قام بصلاة وكذا وكذا فعل، أو بالصوم أو كذا، فيكبر في نفسه هذه الأمور. هذا التكبر وإن كان في الأمور العبادية، لكنه أيضا مما يوجب الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. إذا أكبر العبادة في نفسه فهذا يكون بعيدا عن الله سبحانه. ولهذا في المرتبة الثالثة يأتي الدور إلى أن نقول بأنك لابد أن تزهد فيما زهدت فيه سابقا. خب كيف نزهد؟ الشيخ يقول بثلاثة أشياء: العامل الأول باستحقار ما زهدت فيه، العامل الثاني استواء الحالات عندك، العامل الثالث الذياب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. خب نأتي في شرح وبيان هذه العوامل الثلاثة. الشيخ المؤلف يقول إذا أردت أن تزهد في زهدك فلا بد أن تستحقر ما فعلته سابقا من الزهد. لا ترى في نفسك أنه بل أنت من الزاهدين والعابدين وكذا وكذا، بل أنت عبد لله سبحانه، وهذا توفيق من الله الذي وفقك. إذن فتستحقر. كان بعض العرفاء يستغفرون من صلاتهم، يعني كان يصلي وعندما يسلم يستغفر من الصلاة، أنه هذه ليست صلاة تقرب لله سبحانه، ليست صلاة الأنبياء والأولياء المقربين، فكانوا يتوبون من عباداتهم. إذن في الزهد أيضا هكذا، الزاهد الكامل، هذا الزاهد يستحقر ما فعله سابقا من زهد وعدم رغبة. العمل الثاني استواء الحالات عندك، حالة الزهد وحالة عدم الزهد يجب أن يستوى عندك، بمعنى أنه لا يؤثر أثرا في نفسك. السالك الموحد يرى كل شيء من الله سبحانه وتعالى، حتى عباداته وما يفعله من أمور مقربة لله يراها توفيق من الله سبحانه، ولا يرى لنفسه أي مقام وأي رفعة في نفسه. عند ذلك تسوي الحالات عنده. وأما الأمر الثالث الذهاب عن شهود الاكتساب ناظرا إلى وادي الحقائق. الإنسان السالك كل ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يدخل في وادي الحقائق، يتوجه إلى الأمور الحقيقية وليست الأمور الظاهرية. الحقيقة المطلقة الإلهية في نفس الإنسان وفي فطرة الإنسان. هذه الحقيقة وهي حقيقة التوحيد، نعم، هذا توجب للإنسان أن لا ينظر إلى ما اكتسبه من فضائل ومن مقربات لله، نعم، لا يرى شهودا لما اكتسبه من مراتب روحية ومعنوية، ويذهب عن كل ذلك، نعم، إلى الحقائق، ويدخل في هذا الوادي، يريد أن يكشف الحقيقة الفطرية التوحيدية الإلهية. إذن فالزاهد في المرتبة الأعلى ها يتعلق قلبه بالله سبحانه ويكون فانيا في الله سبحانه ولا ينظر إلى ما فعله فيما سبق من طاعات وعبادات وفضائل، وإنما هو مستغرق في وادي الحقائق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.